دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 48 بعد 100 من مجالس شرح الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال: سمعت عائشة حاء. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وقد ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذين الحديثين في هذا الباب، وترجم لهما بقوله كما سمعنا: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. وقد اختلف العلماء في حكم المني على أقوال ثلاثة، فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن المني نجس فيجب غسله كسائر النجاسات، وهذا الحديث حجة عليه رحمة الله تعالى عليه، وما وقع في الأحاديث التي أشار لها البخاري. طبعا البخاري في هذا الحديث ذكر نصا ما يتعلق بالغسل، وأشار إلى ما يتعلق بالفرق ولم يخرج فيه شيئا، وما يتعلق بغسل ما يصيب منه ذكره في آخر كتاب الغسل في حديث عثمان كما سيأتي بيانه بعد قليل. وذهب الأحناف إلى أن المني نجس ويجب غسله إذا كان رطبا، فإذا يبس جاز حكه ويكتفى فيه بالفرك، يعني تخففوا في حكم اليابس منه، وأعملوا الراطب على الأصل في النجاسات وهو وجوب الغسل يعني. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن المني طاهر ولكنه مستقذر، مثل البصاق ومثل النخامة، فإن هذه كلها طاهرة ولكنها مستقذرة، ولذلك اكتفي فيها بالحك أو الفرك، كما في حديث سيدة عائشة في غير هذا الموضع أنها كانت تحكه يابسا بظفرها أو تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان نجسا لما ساغ أن يفرك أو يحك، لأن النجاسات حقها الغسل ليس الفرك وليس الحك ولا الحك بالأظافر يعني. ولذلك فهذا القول وقول الحنابلة والشافعية لعله الأقرب إلى إعمال جميع الأحاديث، بل هو الأقرب كذلك إلى القياس، فإن قياس النجاسات أن تغسل لا أن تحك ولا تفرك، ولذلك لعل هذا القول كما قلت هو القول الأقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى. وكل مجتهد، كل إمام يعمل بما يغلب على ظنه أنه المراد من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ومن أفعاله. إمام البخاري ساق هنا الحديث الأول، حديث عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة. وعبد الله بن وعبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد أبو عبد الرحمن المروزي، وسبق وذكرنا في قصة وقعت لأبي سعد السمعاني عرفه فيها بعض الشيوخ سبب تلقيب عبدان بهذا اللقب. عبدان، عبدان ده لقب، واسمه عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي. فقال له الشيخ إن شيخه محمد بن طاهر المقدسي حدثه أنه إنما لقب عبدان بهذا اللقب عبدان لأن في اسمه عبدان، عبد الله، عبد الله اسمه، عبد وأبو عبد الرحمن كنيته، فلهذا لقب بعبدان. وقد استفادها أبو سعد من هذا الرجل الذي كان يظنه ليس بعالم يعني، فظهر أنه من أهل العلم ومن حملته. عبدان المروزي أحد الأئمة الثقات الحفاظ المشاهير، وهو هنا يروي عن عبد الله، وعبد الله هذا هو ابن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، الثقة الثبت الفقيه العالم الجواد المجاهد، جمعت فيه خصال الخير، وكان من أئمة أهل زمانه في خصال عدة. وعبد الله بن المبارك يروي عن عمرو بن ميمون بن مهران الجزري أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن، وهو سبط سعيد بن جبير، وهو أحد الثقات الأفاضل. وعمرو بن ميمون يروي عن سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة، وقيل مولى أم سلمة، وهو أحد الفقهاء السبعة من كبار أئمة زمانه، ثقة فاضل كذلك. وسليمان يروي عن أمنا الحصان الرزان المبرأة العفيفة، أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر الصديق، أفقه النساء مطلقا كما ذكرنا ذلك مرارا، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، فإن فيهما خلاف شهير في أيهما أفضل يعني. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة، يعني أثر الجنابة، هنا في محذوف تقديره أثر، كنت أغسل أثر الجنابة اللي هو المني يعني، أو أطلق على المني اسم الجنابة هنا في هذا الحديث من باب يعني ذكر الشيء بما يلزم عنه أو بأثره أو نحو ذلك مجازا يعني. كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. فهذا دل على غسل المني إذا كان رطبا. وكما ذكرنا أن الأحاديث الأخرى جاء فيها كما عند ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة قالت: كانت تسلت المنية من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. فكان هذا من فعلها رضي الله تعالى عنها في التعامل مع هذا الشيء. وكذلك أيضا في بعض في حديث مسلم، بعض روايات مسلم يعني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، يعني بلا غسل، بلا غسل، لم تكن تغسل أحيانا ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من المني، وكانت تفركه فركا ويصلي فيه صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك كما قلنا على قول، على صحة قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد من بعده على أن المني ليس بنجس، على أنه ليس بنجس، وهذا كما قلنا الأقرب للقياس في هذه المسألة. طبعا الأحاديث الأخرى كما الإمام البخاري عادته أنه إذا لم يكن الحديث على شرطه فيشير إليه، وهو قد أشار إلى هذا في الترجمة، فإنه ذكر الغسل وذكر مع الغسل الفرك، قال: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، يعني غسل ما يصيب الرجل من المرأة يصيبه في ثوبه أو نحو ذلك، فإن يجب عليه غسله إذا يعني يجوز، يعني يستحب له غسله على القول بأنه عن المني طاهر، فإنه إذا أصابه شيء من ذلك فإنه يغسله كذلك أيضا كما يغسل مني نفسه يعني. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة، وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وهو نفس المعنى تقريبا، ولكن ساقه البخاري من حديث قتيبة، هو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني أحد الأئمة الأثبات، وقتيبة يرويه هنا عن يزيد، قال حدثنا يزيد، ووقع خلاف بين العلماء في من يزيد هذا، إنه جاء هكذا في روايات عدة روايات من روايات الصحيح، رواية الفارابي وحماد بن شاكر وغيرها هكذا مهملا حدثنا يزيد، ولم يقل يزيد من، والذي يصلح هنا أن يكون يزيد بن زريع أو يزيد بن هارون، فكلهما يروي عن عمرو بن ميمون وكلهما يروي عنه قتيبة، فأيهم يكون؟ طبعا في بعض الروايات، بعض الروايات الصحيحة رواية ابن السكن جاء فيها عن يزيد وهو ابن زريع، وهو ابن زريع، وبعض العلماء قال لا، ده هو يزيد بن هارون، لأنه وجد هذا الحديث من رواية يزيد بن هارون، فسدل بكونه وجده من طريقه مرويا على أن يزيد المذكور هنا هو يزيد بن هارون، لكن هذا ليس بحجة، لأن عدم وقوفه على رواية يزيد بن زريع لا يعني أنها غير موجودة، لا سيما وأن أحد الحفاظ هو مسعود الدمشقي قد ذكر أنه مروي من طريق يزيد بن زريع، ولعل هذا هو الأقرب، لعل الأقرب هنا للصواب أنه يزيد، بل هو الذي جزم به الحافظ ابن حجر وغيره أنه هنا يزيد ابن زريع. واحتجوا على ذلك بأن قتيبة ابن سعيد له اختصاص بيزيد بن زريع، ودي قاعدة مهمة جدا في تمييز مثل ذلك، لما يقع عندنا راوي يحتمل أن يكون أكثر من اسم، يحتمل أن يكون أكثر من واحد، يعني زي مثلا سفيان، فسفيان يحتمل أن يكون ابن عيينة، يحتمل أن يكون الثوري، وحماد يمكن يكون ابن سلمة، ويمكن أن يكون حماد ابن يزيد، تمام، حماد ابن زيد عفوا، فمثل هؤلاء محمد بن يوسف، تمام، أسماء كثيرة تحتمل أكثر من اسم، تحتمل أن تكون هذا أو ذاك، فإن من أهم ما يمكن الجزم فيه بتعيين هذا الراوي هو معرفة من له به خصوصية من الرواة عنه أو شيوخه، كل راوي أكيد له يعني أكيد الاسم هذا المشترك، هنجد بعض الرواة لهم به مزيد خصوصية، زي هنا كده مثلا المزي ذكر أن قتيبة بن سعيد له خصوصية بيزيد بن زريع، فاللي بيكون له خصوصية بشيخ في الغالب بيذكر اسمه هكذا مهملا، لا يجر نسبه، يعني لأنه بيروي عنه كثيرا، عنده متداول، يقول حدثنا يزيد، فمعروف أنه إذا قال يزيد يبقى قصده شيخه الأثير يزيد بن زريع، ولو أراد غيره لسماه، لا ذكر اسمه، لا جر نسبه، لا قال يزيد بن هارون أو ذكر ما يميزه به، يعني تمام، زي مثلا كده لو قال وليكن الحميدي حدثنا سفيان، فهو معروف أنه بيروي عن سفيان بن عيينة، لو قال مثلا محمد بن يوسف الفريابي سفيان، فيبقى قصده سفيان الثوري، فكل راوي له خصوصية بشيخ من الشيوخ في الغالب إذا ذكره يذكره هكذا دارجا، يعني لا يتعنى في ذكر اسمه كاملا، بل يقول أول اسم منه، هو معروف أنه هو أكثر الناس به خصوصية، فمش محتاج يكمل اسمه، ويفعل مع غير ذلك الشيخ الذي له به خصوصية خلاف ذلك فيذكره باسمه كاملا حتى لا يشتبه على الناس أنه يقصد شيخه الذي هو له به عناية ويذكره كثيرا. فهنا لما كان قتيبة بن سعيد له خصوصية بيزيد بن زريع، فلما يقول حدثنا يزيد ويسكت وما يكملش، يبقى قصده يزيد بن زريع لأن له به خصوصية، ولو كان يقصد ابن هارون لقال حدثنا يزيد بن هارون، عشان يميز بينه وبين شيخه الذي يروي عنه كثيرا وله به نوع خصوصية أو إكثار أو نحو ذلك، يعني من إكثار أو غير. فهنا قتيبة قال حدثنا يزيد، ويزيد هذا هو ابن زريع كما قلنا على الراجح، أبو معاوية أحد الثقات الأثبات، كان يقال له ريحانة البصرة، ويزيد يروي عن عمرو بن ميمون أيضا بن مهران الجزري، وسبق ذكره، يعني وعمرو بن ميمون هذا ذكرناه قبل هذا، وسليمان بن يسار نفس الحكاية، والسيدة عائشة سبق ذكرها، ثم ساق الإمام البخاري متابعة وحول الإسناد بعد ما قال ذكر قتيبة عن يزيد بن زريع عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة، قال حاء، كتب حاء كده مفردا، وبدأ يسوق إسناد، بدأ يحول إلى إسناد آخر، دي حاء التحويل كما يسميها المحدثون، وبدأ يجيب إسناد تاني من عنده إلى السيدة عائشة أو إلى يعني من دونها، فقال وحدثنا مسدد، قال حدثنا عبد الواحد عن حدثنا عمرو بن ميمون، هنا التقيا بعمر بن ميمون، يعني اجتمع هنا يزيد بن زريع وعبد الواحد عند عمرو بن ميمون، فساقه من حديث مسدد، وذكرنا أن مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري، ويقال إن هذا لقبه وإن اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، وهو أحد الثقات الحفاظ، وهو من أول من صنف المسندة، أو هو أول من صنف المسندة بالبصرة. ومسند يروي عنه عبد الواحد بن زياد العبدي البصري مولاهم أحد الثقات، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، وهو هنا يروي عن عمرو ابن ميمون، ما بيرويش عن الأعمش ولا حاجة. وفي طبقته أيضا بصري آخر اسمه عبد الواحد بن زيد، لكن هذا لم يخرج له الشيخان شيئا، إنما هذا عبد الواحد بن زياد، هذا الثقة البصري الذي روى له صاحب الصحيح. قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب. طبعا وقع هناك من تكلم في رواية سماء بن يسار عن السيدة عائشة، وقال لم يسمع من السيدة عائشة شيئا، وأنه منقطع، هذا حديث منقطع، لأن سليمان لم يسمع من عائشة، لكن هذا الكلام غير صحيح من قائله، فإن البخاري قد أثبت هنا قوله في هذه الرواية: سألت عائشة، وهذا حجة في السماع، سألت عائشة. ومعلوم مذهب البخاري في هذه المسألة، وأنه لا يكتفي بإمكان اللقاء، وإنما يكتفي بإيه؟ إنما يشترط ثبوت اللقاء وثبوت السماع. ومسلم كذلك هنا نفس الكلام، فمسلم والبخاري هنا يعني كأنه مجتمع على سماع سليمان بن يسار من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، والمثبت مقدم على النافي. لو إن أحد يعني الإمام الشافعي نقل عن بعض السابقين كلامهم في سماع سليمان من السيدة عائشة، قالوا لم يسمع منها، لكن هذا النافي إذا جاء من يثبت من الأثبات والثقات فهو مقدم عليه، لأن من علم حجة على من لم يعلم، بخلاف ما لو نفى بعضهم السماع ولم يتكلم أحد في سماعها في سماعه ولم يثبته أحد، فساعة إذن يكون الكلام للنافي، لأنه تفرد بهذا وما فيش حد عارضه بذلك. لكن هنا إدراج البخاري الحديث في الصحيح ابتداء، حتى لو ما كانش فيه صيغة التحديث هذه، فهو كاف في إثبات السماع، لأنه مذهبه هذا مذهب البخاري، وهذا مما امتاز به البخاري على سائر الكتب، وعلى مسلم أيضا نفسه، أنه هو شرطه في الاتصال والسماع شرط قوي وشرط شديد، أنه يشترط ثبوت السماع، لازم يثبت السماع بين الراوي بين كل راوي وشيخه، لا يكتفي بإمكان السماع هذا ولا بالمعاصرة ولا شيء من هذا، لابد يثبت السماع، وهذا اتصال شديد. فإدراج كون البخاري يورد في حديثه راويا عن راوي، هذا قاض بأنه سمع منه عنده على الأقل يعني، والبخاري حجة في هذا الباب. فيكون طبعا هنا أزيد من هذا، هنا أنه جاء فيه التصريح بسماع سليمان، قال سليمان: سألت عائشة رضي الله عنها. نعم في بعض الروايات عمر قال: سألت سليمان عن عائشة، أو قالت عائشة، لكن لا إشكال في هذا، فإن لا مانع أن يكون عمر بن ميمون سأل سليمان، ويكون سليمان سأل عائشة، هذا أمر متداول طبيعي أن كل تلميذ بيسأل شيخه، ويكون بعض الرواة ذكر سؤال عمر لسليمان، والبعض ذكر سؤال سليمان لعائشة، لكنه في الجملة كما قلنا قد سمع منها، كما أثبت ذلك البخاري ومسلم وغيرهما، وهما حجة في وهو والمثبت حجة على النافي، لأن معه زيادة علم، فيقول سليمان: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع. يعني لا يزال هذا كأنه تقول يعني لم ينشف نشوفا تاما، أو بقي شيء من أثره، ومع ذلك يظهر البقع، اختلاف اللون، يكون حاجة لون ولون يعني، فمع ذلك يذهب به إلى الصلاة. وفي هذه الرواية جواز سؤال النساء عما يستحى منه لمصلحة تعلم الأحكام، والسيدة عائشة كانت أفقه النساء على الإطلاق، ثم هي أم المؤمنين، هي أم المؤمنين، ولذلك كان الصحابة يسألونها عن كل ما يعن لهم، وهي أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم الخاص. مسألة هذا المسائل، مسألة الغسل للمني وما شابه ذلك، لا يمكن أن يطلع عليها أحد إلا نساءه صلى الله عليه وسلم، وإن الله لا يستحي من الحق، ولم يكن يمنعهم الحياء من السؤال عن دينهم ما دام في إطار الأدب والأخلاق والاحترام وطلب الحق والعلم، فليس في هذا الأمر ما يعني ما ينكر. وكذلك فيه خدمة الزوجات للأزواج، فسيدنا كانت تفعل هذا، كانت تغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا احتج به استدل به المصنف على أن بقاء الأثر بعد زوال العين لا يضر، لأن إذا بقي أثر، يعني إذا الشخص بذل جهده في غسل نجاسة من النجاسات وذهب عينها اللي هو جرم النجاسة أو اللي هو الملموس منها يعني، وبقي بعد ذلك أثر لها، علامة أو شكل أو باقي منها، لون لها باقي أو نحو ذلك، فإن هذا لا يضر إذا بذل الوسع في الغسل، فإنه لا يضر بقاء الأثر بعد زوال العين في عند إزالة النجاسات. ولهذا البخاري ترجم باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، وإن الجنابة قصده بها المني، أي لم يذهب أثر الشيء المغسول، باقي له أثر، فإنه لا يضر يعني. نعم، وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دار الحديث المصرية.